بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعلق به في إمامة الصبيان الذين لم يبلغوا في الفرائض من الصلوات. قال حدثنا بقار بن قتيبة وساق سنده إلى مسعر ابن حبيب قال حدثنا عمرو بن سلمة الجرمي أن أباه ونفرا من قومه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من يصلي لنا أو قالوا من يصلي بنا قال أكثركم أخذا للقرآن أو قال جمعا للقرآن قال فقدموا فلم يكن أحد في القوم أخذ من القرآن أكثر مما أخذت فقدموني وأنا غلام أصلي بهم وعلي شملة لي قال مسعر فأنا أدركته يصلي بهم ويصلي على جنائزهم ولا ينازعه في ذلك أحد. قال حدثنا بكار وساق السند إلى عمرو بن سلمة الجرمي قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا جاءوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلام الحافظة فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فوفد أبي في ناس من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الإسلام وقال لي أمكم أقرأكم فلم يكن في القوم أحد أقرأ مني فكنت أموهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 وعلي بردة لي فكنت إذا سجدت تكشفت فمرت بنا ذات يوم امرأة وأنا أصلي بهم فقالت واروا عنا عورة قارئكم هذا فاشتروا لي قميصا عمانيا فلم أفرح بشيء بعد الإسلام ما فرحت بذلك القميص. قال حماد قال أيوب فكان أول من سمعت منه هذا الحديث أبو قلابة. قال حدثنا يزيد بن سنان وساق السند إلى عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن فجاءوا فعلمون الركوع والسجود فكنت أصلي بهم وعلي بردة مفتوقة فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا إثت ابنك. فكان في الحديث إمامة الصبي مذكور فيه بقومه فذهب قوم منهم الشافعي إلى إجازة إمامة الصبي التي لم يبلغ في الصلاة إذا عقلها من الصلوات الخمس الرجال البالغين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
نعم. هل الصبي الحافظ الغير بالغ يؤم البالغين في صلاة الفريضة؟ ذهب إلى ذلك الشافعي. نعم.
وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وأصحابه فلم يجيزوا صلاة من عليه تلك الصلاة خلف من ليست عليه وكان من الحجة لهم على أهل القول الأول في هذا الحديث.
خالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وأصحابه فلم يجيزوا صلاة من عليه تلك الصلاة خلف من ليست عليه. نعم.
وكان من الحجة لهم على أهل القول الأول في هذا الحديث أن ذلك الفعل من تقديم ذلك الصبي والإتمام به لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعينه وإنما كان من فعل الذين قدموه مما قد دخل على قلة علمهم بأحكام الصلاة ائتمامهم بمكشوف العورة فيها وذلك مما تمنع منه الشريعة وليس لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عليه فيمضيه وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ذكر له رفاعة بن رفاع الأنصاري وهو رجل من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نقباء الأنصار رضي الله عنهم وممن شهد بدرا أنهم كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ابن أبي داود وساق السند إلى عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال إني لجالس عن يمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه فقال عمر اعجل علي به فجاء زيد فقال عمر بلغ من أمرك أنك تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك فقال له زيد أما والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به فقال من أي أعمامك قال من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع فالتفت إلي عمر فقال ما يقول هذا الفتى قلت إن كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لا فقال علي بالناس فأصفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا ما كان من علي ومعاذ رضي الله عنهما، فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها فقالت لا علم لي، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها قالت فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فتحطم عمر رضي الله عنه وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكنه عقوبة. فهذا عمر رضي الله عنه
إذا جمع ولم ينزل. نعم.
فهذا عمر رضي الله عنه لم يرى ما حدثه به رفاعة مما كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يذكروه له فيحمده منهم حجة. فإذا كان ذلك من رفاعة مع جلالة مقداره وعلو منزلته في ذلك، كذلك كان مثله في من ليس له من النصرة كنصرته، ولا من الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كصحبته، ولا من شهود بدر وما سواها من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما له أحرى أن يكون
يقصد مالك بن الحوير. نعم.
كما له أحرى أن يكون مما قصر فعلهم ذلك،
أقصد عمرو بن سلم. نعم.
مما قصر فعلهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لا حجة فيه. فعاد بذلك هذا الحديث لا حجة فيه لأحد من أهل هذين القولين على أحد من أهل القول الآخر منهما، والله عز وجل نسأله التوفيق.
وهذا كلام ضعيف ولا شك، والصحيح ما ذبت إليه الجماهير في جواز إمامة الصبي وهو صغير إذا كان يعقل الصلاة وهو بالغ أو هو قد بلغ سن السابعة صحت إمامته. وهذا الحديث وهذا الحديث لا مطعن فيه، والطعن فيه بالقول بأن هذا النبي لم يطلع عليه، فمعلوم من المقرر عند العلماء أن ما فعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه له حكم الرفع، اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع عليه، لأن الوحي إذا لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الوحي لا يقر شيئا من المخالفة، والناس يكونون على هذا والوحي يقر هذا، هذا لا يكون. ولهذا الإقرار يدخل فيه ما اطلع عليه النبي وما لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي أقره، فالنبي إذا لم يطلع فقد اطلع عليه الله سبحانه وتعالى. فما فعل على عهد رسول الله وكان الناس عليه فهو حجة. ولهذا كنا نفعل، فعلنا، نحرنا من السنة، كل هذا له حكم الرفع. والقول بأن هذا لم يطلع على النبي وأن هؤلاء كانوا جهالا وكذا بدليل أن إمامهم كان مكشوف العورة، هذا كله كلام ضعيف أضعف من بيت العنكبوت. فالمقرر أن ما فعل على زمان الرسول اطلع عليه أو لم يطلع عليه فإنه له حكم السنة. أما مسألة كشف العورة دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، فإنه حتى لو ثبت جهل بهذا فإن هذا من باب كشف العورة، والعورة إذا انكشفت بجهل من الإنسان أو بنسيان أو غير ذلك فإن الصلاة لا تبطل. هذا إذا قررنا فعلا أن العورة قد انكشفت باختيار، لأن الإنسان قد تظهر عورته يراها غيره ولا يراها هو، وإذا علم بذلك أخفاها، هذا وارد. ولهذا هنا ماذا قالوا؟ جاء في الرواية فمرت بنا امرأة ذات يوم فقالت، هذا دليل على أنه قد يكون هؤلاء يطلعون على يعني ذلك، وأن هذا يحصل على وجه الاختيار. ولكن قد يقال يا رجل هات ثوب آخر، لأنه إذا قد تظهر عورتك من هذا ثوب يعني كذا، وما كانوا يجدون، كل يجد يعني ثيابا، والثياب يعني ربما كانت فيها خروق أو كذا، فيظهر ما لا يتعمده الإنسان، ولهذا اشتروا له إيه ثوبا جديدا. ما فرحة عمرو بن سلمة الجرمي بعد الإسلام بشيء مثل هذا القميص الذي اشتروه له. فبهذا ليس حجة يطعن بها في الحديث أن هؤلاء كانوا جهالا وأن هؤلاء كانوا كذا ولم يطلع النبي، هؤلاء صحابة لم يطلع النبي واطلع الله عز وجل على هذا. فما حصل من تقرير في عصر النبوة فهو دليل على كونه مشروع، كما لو حصل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل في السنة التقريرية. فإمامة الصبي الذي لم يبلغ بالبالغين جائزة. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من أما الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم، وإن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليهم. قال: حدثنا يونس وساق السند إلى عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. قال أبو جعفر: وأهل العلم بالحديث يقولون إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن يحيى بن أيوب عن حرملة بن عمران عن أبي علي الهمداني، لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من أبي علي الهمداني، وقد دل على ما قالوا من ذلك ما روى سعيد بن كثير ابن عفير هذا الحديث عن يحيى بن أيوب عليه. كما حدثنا ربيع بن سليمان وساق السند إلى عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله سواء. قال: حدثنا يونس وساق السند إلى أبي شريح العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، فإن تم فلكم وله، وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام. قال أبو جعفر: أبو شريح هذا ينسبه قومه إلى قوم إلى عدي وهو بطن من بطون خزاعة، وينسبه قوم إلى كعب وهو بطن من بطون خزاعة أيضا، واسمه فيما ذكر الواقدي قليل بن عمرو، وفيما ذكر ابن أبي داود عن محمد بن عبد الله بن نمير كعب بن عمرو، ثم اجتمع جميعا على أن وفاته كانت في سنة 68. قال الواقدي بالمدينة. وقال قائل: قد رويتم في هذا الباب الذي قبل هذا في الباب الذي قبل هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذن مؤتمن، والمؤذن هو الذي إليه الإقامة دون الإمام، فكيف قبلتم ما ذكرتموه في هذا الباب مما أضفتموه إلى الإمام مما هو له وما عليه؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأذان إلى المؤذن كما ذكر لا إلى الإمام، وأن الإقامة بخلاف ما ذكر، وأنها إلى الإمام لا إلى المؤذن. كما حدثنا يزيد بن سنان وساق السند إلى علي رضي الله عنه قال: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. قال أبو جعفر: فكانت الإقامة للصلاة إلى الإمام لا إلى المؤذن، فعقلنا بذلك أن طلب وقتها إلى الإمام لا إلى المؤذن، فكان الإثم في التقصير عنها عليه لا على المؤذن، كما كان الإثم في التقصير في طلب وقت الأذان على المؤذن لا على الإمام. وفيما ذكرنا بيان لما سأل عنه هذا السائل، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق.
نعم.
قال: باب مشكل ما روي عنه عليه السلام في صفوف الناس وراءه للصلاة وفي قيامه منهم مقام المصلي بهم وذكره بعد أن ذلك أنه كان جنبا وإشارته إليهم، أي كما أنتم حتى أتاهم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء، هل كان ذلك منه بعد أن كان كبر للصلاة أو قبل تكبيره كان لها؟ قال: حدثنا بكار وساق السند إلى أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الصبح فأومأ إليهم أي مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم.
يعني هل هذا كان بعد الدخول في الصلاة أم قبله؟ نعم.
قال: حدثنا ابن أبي داود وساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي عليه السلام في صلاة فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم أن كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا وقد اغتسل ورأسه يقطر ماء. فقال قائل: هذا حديث خارج عن أقوال العلماء جميعا.
دخل النبي في الصلاة فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم أن كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا وقد اغتسل ورأسه يقطر ماء. نعم. في ماذا؟ ما هو يأتي كلام. نعم.
فقال قائل: هذا حديث خارج عن أقوال العلماء جميعا، لأنه لا اختلاف بينهم في من كبر لصلاة وهو جنب غير ذاكر لذلك أنه لا يكون بتكبيره لها داخلا فيها. فكان جوابنا له في ذلك أن هذين الحديثين قد روي كما ذكرنا عن الصحابيين اللذين روي عنهما، وقد روي عن سواهما من الصحابة أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن هو قيامه قيام المصلي لا دخول منه في الصلاة بتكبيره.
نعم.
كما حدثنا سليمان بن شعيب وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام مقامه، ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال: مكانكم، فانصرف إلى منزله فاغتسل، ثم خرج حتى قام مقامه ورأسه يقطر ماء.
يبقى قام مقام المصلي قيام المصلي لا دخول منه في الصلاة. نعم.
وذكر حديثا آخر بنفس السند إلى بسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر مثله. وساق سندا آخر إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قد قال أقيمت الصلاة وصف الناس، وقال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال: على مكانكم، ثم رجع فاغتسل وخرج ورأسه ينطف. وقال وكما حدثنا إبراهيم أيضا وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكر مثله. فكان في هذا ما قد دل على أنه لم يكن دخل في الصلاة أو على علمه أنه لم يكن دخل في الصلاة لقوله لهم مكانكم، مع أن هذا وإن كان خلافا فإنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه هو من حكايات أصحابه رضي الله عنهم عن أفعاله، والاختلاف من حكاياتهم لا منه، ونحن نجيب عنهم بما يستوي فيه حكاياتهم وتعود إلى ما يعثرون به فيها، وهي أن نقول إن معنى قول أنس وأبي بكر رضي الله عنه
حقيقة كتاب مفيد ونافع، كتاب عظيم، يعني كتاب الطحاوي سواء توافقه في بعض النساء ولا توافقه، لكن هذا يربي عند إنسان يعني قريحة وملكة في النظر إلى الأحاديث وكيف الجمع بينها وكيف التوفيق بين هذه الآثار. هذا حقيقة كتاب نفيس في بابه مشكل الآثار. نعم.
وهي أن نقول إن معنى قول أنس وأبي بكرة رضي الله عنهما في حديثهما ثم دخل في الصلاة على معنى قرب دخوله فيها. نعم. لا على حقيقة، على
يعني تحمل ود ثم دخل في الصلاة على قرب ذلك، كما جاء في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، إذا دخل الخلاء يعني إذا قارب دخول الخلاء ولا يكون بعد الدخول، فيحمل هنا ثم دخل في الصلاة على معنى قرب دخوله فيها لا على حقيقة دخوله فيها. نعم سيأتي كلامه، هو يأتي يجمع بين كل هذا. نعم.
فهذا جائز في اللغة حتى قد جاء كتاب الله تعالى بمثل ذلك، قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، وهن إذا بلغن أجلهن انقطعت الأسباب بينهن وبين مطلقهن فاستحال أن يمسكوهن بعد ذلك. وقد بين الله تعالى ذلك في الآية الأخرى وهي قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل ذلك أنهن بعد انقضاء أجلهن حلال لمن يريد تزويجهن. وكان ذلك دليلا أن مراده تعالى في الآية الأخرى بذكره بلوغ الأجل أنه قرب بلوغ الأجل لا حقيقة بلوغه.
نعم. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن. طيب فبلغن أجلهن يعني انقضت العدة، طب هل الرجل يملك الإرجاع بعد انقضاء العدة؟ لا. يبقى إذن المعنى وإذا طلقتم النساء فقربا بلوغ الأجل فأمسكوهن، يبقى الإمساك في العدة ليس بعد العدة، فيحمل بلوغ الأجل هنا على ماذا؟ على قرب بلوغ الأجل، وكما قال النبي حتى تقوم الساعة أي قرب قيام الساعة تقبض أرواح المؤمنين. نعم.
ومن ذلك أيضا أن المسلمين قد سموا ابن إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله تعالى بذبحه إما إسماعيل وإما إسحاق عليهما السلام ذبيحا ولم يذبح، ولكنه لقربه كان من أن يذبح، فمثل ذلك ما في حديثي أنس وأبي بكرة من الدخول في الصلاة هو على هذا المعنى.
طبعاً
أيضا
طبعا الراجح والصحيح أنه إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق، لكن المراد يعني هنا حتى إسماعيل يسمونه إيه؟ الذبيح، وليس قد ذبح، لكن سموه ذبيح باعتباره قرب أن يذبح، فلما أسلم وتله للجبين خلاص قرب ما في إلا وضع السكين، ناديناه يا إبراهيم. نعم. قد صدقت رؤيا. خلاف إيه؟ اللي هو إسماعيل أو إسحاق اختلف. في خلاف. نعم. نعم. عن طائفة من السلف قد ذهب جماعة من العلم أن ذبيحه إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أخباري أو أحباري أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما غير حجة، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر بشرط بالغلام إلى آخر ذلك. نعم.
وهو قرب الدخول فيه لا حقيقة، وهو قرب نعم. الدخول فيه لا حقيقة الدخول فيها.
نعم. نعم نعم.
باب بيان مشكل ما روي في الإمام في الصلاة التي كانت آخر صلوات رسول الله.
الشاهد يعني أنه هنا بهذا رجح هو أن هذا كان قرب الدخول في الصلاة ثم دخل في الصلاة، لكن يبقى الرواية اللي هو ذكرها في الأول إيه؟ أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم أن كما أنتم. إنه بقى رواية التكبير تنفي أن يكون قرب الإيه؟ الدخول، لكن يقال هذه غير محفوظة، وأن المحفوظ هو خلاف ذلك، والمحفوظ هو أنه أومى إليهم أي مكانكم قبل حين قام مقامه للصلاة وليس بعد دخول صلاة وتكبير، هذا غير محفوظ. ولعله ذكر هذا من ذكر من فهمه، يعني اعتقد أنه دخل وكذا فيكون هذا من فهمه، والله تعالى أعلم. نعم، فهذا غير محفوظ. طيب نكتفي بهذا. الحقيقة في يعني في كتب كثيرة، نسأل الله أن يطلع في أعمارنا وأعماركم، يعني إحنا نفخنا الجدول نفخا، ولا في معاني الآثار أيضا للطحاوي، اختلاف الفقهاء أيضا للطحاوي، يعني كتب كثيرة حقا، مشاريع ضخمة وطويلة، لكن نسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وأن يطيل في أعمارنا جميعا على طاعته. هذه كتب عظيمة يا إخواني، سبحان الله، كانت حبيثة الفهارس، تقرأ فين؟ في مراجع الكتب، في الأخير فهرس بالمراجع، تقرأ دي في المراجع، سبحان الله.